الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس السادس من كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب الاستحاضة. والاستحاضة هي دم يسيل من فرج المرأة ويخالف الحيض في أمور. الحيض لونه أسود، وهذا لونه لون الدم العادي. الحيض منتن الريح، وهذا رائحته رائحة الدم العادي. الحيض قد يرافقه مغص، وهذا لا يرافقه. الحيض لا يتجلط، وهذا يتجلط. هذه فوارق ذكرها الأطباء بعضها في بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحيض تمنع معه المرأة من الصيام والصلاة ومعاشرة الزوج. والاستحاضة يجب معها الصلاة ويجوز معها الصيام وتجوز العشرة. وكثير من النساء تضطرب حيضتها بسبب دم يخرج من العاذل، وربما المرأة الحديثة البلوغ أو المرأة التي لا تميز الأمر ربما ظنته أمرا واحدا، كما سيأتي معنا في قصة هذه الصحابية. فينبغي التفقه في هذا الباب. فانظر إلى حكم يتعلق بهذه المسألة: إن كان حيض يحرم عليها الصلاة والصوم، وإن لم يكن حيض يجب عليها الصلاة. لو تركت الصلاة في هذه الحالة مع علمها أنها غير ممنوعة من الصلاة، تارك الصلاة كافر. فأحكام تتعلق. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. من هو الطالب الذي قدم على أنس بن مالك أو مالك بن أنس ليحدثه قراءة منه، إذ أن مالك بن أنس كان يقرأ عليه، وهذا طلب من مالك بن أنس أن يقرأ عليه هو، فجلده 15 جلدة، فانعزل على باب البيت يبكي، ثم قال: لا أسامحك حتى تحدثني بكل جلدة حديثا. فحدثه 15 حديثا، فقال: زدني ضربا وزدني حديثا. من هذا؟ هشام بن عمار، يروي عنه ابن ماجه كثيرا وفيه كلام، لكن الصحيح أن حديثه لا ينزل عن الحسن. الآن إذا نصحت الطالب بنصيحة لربما تنكر، وهذا يضربه ضربا، ومع ذلك يلازم عتبة الباب، وذلك لتعظيمهم للحديث ولأهل الحديث التعظيم الشرعي. عن هشام وهو ابن عروة، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها: الشيخ يحيى عثمان الهندي حفظه الله وختم له بالحسنى، سبحان الله، يعني جلست له عدة حلقات لنستفيد من سمته وطريقته، لا يمر بمؤلف إلا وترحم عليه، ولا بصحابي إلا وترضى عنه، ولا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى عليه، مع أنه حفظه الله يحمل إلى الكرسي حملا ولا يستطيع أن يصلي قائما، جسمه لا يحمله، ويقرأ الكتاب بشدة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لطاعته، ويأبى أن يقبل حتى في يده، ولنا منه إجازة بحمد الله عز وجل، وهو شيخ خلوق. كنت قد ألقيت بين يديه كلمة قبل سنين ونحن في دماج، أظن حججنا مع الشيخ يحيى وجمعنا وإياهم أحد المخيمات، وطلبوا كلمة من الشيخ حفظه الله فأحال إلي، وأسأل الله أن يكرمه. كم استفدت من الشيخ حفظه الله، كنت في دماج أحدث بين يديه كثيرا للزائرين وفي غيرها، مستحضرا للأثر الذي روي عن ابن عباس أنه قال لعكرمة حدث، قال أحدث بين يديك؟ قال حدث، فإن أصبت ذاك الذي أريد، وإن أخطأت قومتك. فالشاهد أنه حضر تلك الجلسة وهو أنشط مما هو عليه الآن، أظن قبل 10 سنين، وأثنى خيرا جزاه الله خيرا، وله ترجمة طيبة يذكرون أن حين ولادته حمله أبوه ودعا اللهم إن كان سيصير عالما فاحفظه وبارك فيه، وإلا الأخرى، فاستجاب الله له الدعوة. وأما الناس في الحرم المكي في سنة 72 هجري، أما الناس في الحرم المكي أظن 6 أشهر في سنة 72 هجري، أي قبل ولادتنا. وأكثر المشايخ العصر حتى الكبار منهم مجازون من طريقه، فيصلح أن يقال فيه موصل الأحفاد بالأجداد، فرب بعض مشايخنا قد مات مثل الشيخ النجمي رحمه الله وله منه إجازة، ثم جاء بعده متأخر ومنه إجازة، فإن أحيا الله هذا المتأخر 50 سنة 40 سنة ربما يكون بينه وبين إجازة الشيخ النجمي 80 سنة، فعمر مديد. فأقصد الذي جرنا إلى هذا، إذا ذكرنا الصحابة ترضينا عنهم، والترضي عنهم إخبار، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعما عن غيرهم، فإن بعض العلماء قد يقال في حقه رضي الله عنه، كما يطلقها النووي وغيره، فهي محمولة على الدعاء، كأنك تقول اللهم ارضى عنه، لا تخبر أن الله قد رضي عنه لأنك لا تعلم. وبهذا نعلم أن القضية ليست قضية حفظ فقط، جزاه الله خير من حفظ، الحافظ جزاه الله خيرا لا نزهد من حفظه، لكن التتلمذ على الذي قد رسخ والذي قد مارس أمره طيب. حضر بعضهم عند الإمام أحمد فقال أتحضر وأنت فلان؟ قال أحضر لأستفيد من سمتك، تتعلم طريقة الإلقاء، تتعلم طريقة المذاكرة، تتعلم طريقة الإجابة على الأسئلة. ليس كل سؤال يجاب عنه، ولا كل علم يقال. أحيانا فيه علوم السامع يقول لماذا الشيخ ما يتكلم عن هذه المسألة، أو لماذا ما يتكلم في فلان، وقد يكون للعالم والشيخ نظرة تلقاها من مشائخه. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول ليس كل كلام نقوله ها هنا تقولونه للناس، فليس كل كلام يقال لطلاب العلم يقال للعوام. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من قائل عندك يا موسى؟ حدثوا الناس بما يعرفون. علي بن أبي طالب، وفيه لطيفة من يأتي بها، ذكره البخاري في صحيحه وذكر فيه لطيفة. من يرفع يده؟ قد مر معنا في كتاب العلم، ذكر المتن قبل السند، وهو خلاف طريقة البخاري. بارك الله فيكم. قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قيل في ترجمتها بأنها استحيضت 7 سنين، وهذا زمن طويل. وقولها يا رسول الله إني لا أطهر، ظنت أن الدم الخارج حيض، ففي الحديث العذر بالجهل، وفي الحديث العودة إلى العلماء فيما أشكل، وفي الحديث جواز سؤال المرأة للعالم عن المسألة النازلة عليها بدون خضوع قول وبدون سفور أو نظر أو خلوة، وفي الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة على إطلاقه. قوله إنما ذلك عرق بيان أن دم الحيض له موطن يخرج منه، ودم الاستحاضة خلل إما عرق انقطع أو نحو ذلك فيسبب ذلك النزيف الخارج. ولذلك إذا وقع الحيض والاستحاضة العلاج عند الطبيبات أن الحيض يعالج ليخرج. تجد المرأة إذا حجز حيضها تتعالج ليخرج الحيض لأن بقاءه ضرر، وأما الاستحاضة فخروجها ضرر. ولذلك تجد أن النساء تعالجن لمنع الاستحاضة، فربما حصل الغسيل، وربما حصل الكي، وربما حصل غير ذلك من الأدوية. قوله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة أي أن الحيضة لها أحكام غير ذلك، فإذا أقبلت الحيضة هذا في حق المميزة، فإن بعض النساء تكون حيضتها معلومة الأيام، تعرف أنها في آخر الشهر أو أول الشهر أو وسط الشهر تحيض 3 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أكثر، إذ أنه لا أقل للحيض على الصحيح ولا أكثر، مع أن جماهير الحنابلة يرون أن أكثره 15 يوما. فالمميزة أمرها سهل، إذا أقبلت الحيضة علمتها بصفاتها، وإذا أدبرت الحيضة علمتها بصفاتها. اغسلي عنك الدم وصلي، أي اغتسلي، المراد بقوله اغسلي عنك الدم اغتسلي، غسل الحيض. أما غير المميزة فربما يشكل أمرها جدا، وللعلماء في ذلك أحوال، إما أن ينظر إلى حال قريباتها وكم يحضن وكيف يحضن، ثم يجعل لها مثلهن، وإما أن تجتهد بقدر الإمكان، وإما ألا تميز فتحمله على أنه استحاضة. وعدم التمييز يقع بأحوال، الحال الأول أن تبلغ مع وجود النزيف فلا تميز، الأمر الثاني أن يكون أمرها محمودا في باب الحيض لكن ربما استخدمت بعض العلاجات فأدت إلى إفساد الأمر عليها. فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة، فيه أن الصلاة لا تجوز للحائض كما تقدم، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أي اغتسلي. ويجزي الوضوء لما جاء في بعضها فتوضئي ثم صلي، وكانت تتوضأ لكل صلاة، مع أن بعض أهل العلم قال هذه الزيادة عن عروة، لكن العمل عند الجماهير عليها. وأما أمرها أن تغتسل عند كل صلاة فهذه من زيادات الزهري، وإنما جاء وكانت تغتسل، وفيه فرق كبير بين أنه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة فيجب عليها ذلك، وبين أنها كانت تغتسل عند كل صلاة أي أنها تتطوع بذلك، فيكون فعلها اجتهاد غير ملزم. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، المستحاضة هل يجوز لها أن تصلي صلاتين بالوضوء، أم أنه يلزمها كل صلاة بوضوء كما هو في السلس؟ فقال بعض أهل العلم يلزمها وضوء لكل صلاة لما جاء في الحديث المتقدم، وقال بعضهم لا يلزمها ذلك إلا إذا انتقض وضوءها بأمر غير الدم السائل، لأن هذا أمر غاصب. وهذا الذي أراه والله أعلم، أن صاحب سلس الريح أو البول أو المرأة المستحاضة يعني لا بأس أن تتوضأ ثم تصلي ما شاءت بذلك الوضوء ما لم تحدث بأمر غير ما ابتليت به. قال الحافظ رحمه الله: فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداها ومقضية لظاهر قوله ثم توضأ لكل صلاة. وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائد ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله وتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافاتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة، وفيه غير ذلك. والحمد لله.